الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 35 من دروس كتاب التوحيد، شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. صلنا معكم عند الباب 31، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. أيها الإخوة، مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان الخوف من أجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله، نبه المصنف الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب على وجوب إخلاص الخوف لله عز وجل، كما يخلص الإنسان سائر أنواع العبادة لله عز وجل، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والخوف والمحبة بابان من الأبواب المهمة التي لا تصح عبادة امرئ إلا بهما. فالخوف، فالمحبة تحمل الإنسان على امتثال أمر الله عز وجل وابتغاء رحمة الله عز وجل، والخوف يحمل الإنسان على اجتناب ما نهى الله عز وجل خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. فالخوف والمحبة كجناحي طائر، لا يصح أن يميل أحدهما عن الآخر إلا في أوقات، في أحوال. ومن ذلك يغلب الإنسان جانب الخوف على جانب المحبة والرجاء عند إرادته الوقوع في المعصية، فيغلب جانب الخوف حتى لا يقع في المعصية. ويغلب جانب المحبة والرجاء عند القنوط من رحمة الله عز وجل والخوف من عقابه، فيغلب رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، وذلك عند فعله، عند تقصيره في الأوامر فيفعلها ابتغاء رجاء الله ورحمته محبة له عز وجل. قوله: إنما ذلكم الشيطان وهو إبليس عليه لعائن الله، ويدخل فيه أعوانه من شياطين الجن، يخوف أولياءه، يعني أي يخوف المؤمنين من أوليائه، يعني من أتباعه، لئلا يأمروهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ومن أولياء الطواغيت من الأوثان والأصنام وغيرها من المعبودات، فمن خافها دون الله عز وجل فقد كفر وأشرك بالله عز وجل، أن يصيبه شيء عن طريقهم، وهذا شرك أكبر. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله العمارة هنا المقصود بها العمارة المعنوية بالطاعة والإقبال على الله عز وجل في المساجد بالصلاة والذكر. والإسلام دعا إلى الأمرين: العمارة الحسية بإحسان البناء المساجد بإتقانها، والعمارة المعنوية والتي هي الأساس في بناء المساجد وهي الصلاة فيها وذكر الله عز وجل فيها. فذكر الله عز وجل في هذه الآية صفات أهل الإيمان أنهم يعمرون المساجد بالطاعة، وإذا قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الشاهد في الآية ولم يخش إلا الله، والخشية هي أشد وأعظم أنواع الخوف والتي تقتضي التعظيم والعبادة لله عز وجل دون غيره. ثم قال تعالى وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، أي من الناس ضعفاء الإيمان أو المنافقون على وجه التحديد، من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله أصابه أذى من الناس قولي أو فعلي، جعل إيذاء الناس كعذاب الله، شبه إيذاء الناس، فترك الطاعة وأقبل على المعصية وترك التدين والاستقامة لأنه لم يصبر على أذية الناس فجعلها كعذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك فتح وغنيمة من الله عز وجل ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن ضعف اليقين، واليقين هو كمال الإيمان، من علامة ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، أي تقدم رضا الناس على رضا الله عز وجل بفعل ما يسخط الله عز وجل، وأن تحمدهم على رزق الله، أي تشكرهم وتثني عليهم ما لم يحصل لك ذلك، ما لم يحصل شكرك لله عز وجل وثناك عليك كثناك وحمدك على المخلوقين. فالمقدم هو شكر الله عز وجل المنعم المتفضل. وفي هذا إسناد النعمة، إسناد النعمة لغير الله عز وجل هو من الشرك، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي إذا طلبت منهم شيئا فمنعوك ذممتهم على ذلك. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، فما على الإنسان إلا أن يبذل الأسباب وهو التوكل على الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغلو غماصا وتروح بطان. فقد يبذل الإنسان الأسباب الرزق ولا يحصل عليه، وقد لا يبذلها ويحصل عليه، وكل شيء مكتوب عند الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس طلب رضا الله، أي قدم رضا الله في فعله وقوله بسخط الناس وإن كان هذا يخالف مراد الناس وأهواءهم، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن الله تعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأن الله إذا أحب قوما نادى جبريل: إني أحب فلان فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. ومن التمس رضا الناس، أي قدم طاعة الناس على طاعة الله وسخط الله، سخط الله عليه، أي غضب الله تعالى عليه لتقديمه أهواء الناس ورغباتهم على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وزيادة على ذلك على سخط الله أن الله تعالى يكتب بغضه في قلوب الناس، مع أنه قدمهم على قدم طاعتهم على طاعة الله عز وجل. قال الإمام السعدي رحمه الله: هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده والنهي عن تعلق بالمخلوقين، وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك، ولا بد في هذا الموضوع من تفصيل يتضح به الأمر ويزول الاشتباه. تسمع مشايخ أبو عبد السميع، واضح واضح. ثم قال الإمام السعدي رحمه الله: اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة، وتارة يقع طبيعة وعادة، وذلك بحسب أسبابه ومتعلقاته. فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه، وكان يدعو إلى طاعة باطنة لذلك الذي يخافه، وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه، كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان. فإذا كان الإنسان يخشى هذا الإنسان أو الجن أو غيرهم خوف تأله وعبادة كتأله وعبادة لله عز وجل، فهذا شرك أكبر أخي من الإسلام. وما يسمى بخوف السر، فقال وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه، كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان، وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي أعظم واجبات القلب غير الله مع الله، وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه من الله. انتهى كلام سعد رحمه الله. وأقول يقول شيخنا النجمي رحمه الله: إن التعلق تارة يكون سببا، وصاحب معتقد أنه سبب فلا يكون من الشرك الأكبر، بل يكون من الشرك الأصغر إذا زاد عن العادة. يعني من الأمثلة التعلق مثل تعليق التمائم، إذا اعتقد أن الشافي هو الله عز وجل، والنافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، ولكن رأى أنها سبب، فهذا شرك أصغر. أما إذا كان تعلقه لهذه التمائم في الرقبة أو في اليد أو في غيرها أنها هي التي تنفع وتضر دون الله، هذا شرك أكبر مخرج من الإسلام. قال الشيخ رحمه الله: وأذكر قصة هي تعتبر من هذا القبيل، أي من قبيل التعلق بغير الله. تخرج قوم من الجامعة وعقدوا لهم اختبارا، يعني الذين تقدموا إليهم ليعملوا عندهم، أو طلبوا منهم تقديم للتوظيف، وكان منهم من توسط بوزير، ومنهم من توسط بغير ذلك أي بمن دونه، ومن هؤلاء رجل ضعيف ليس له واسطة أي من المتقدمين ليس له واسطة أي تشفع له عند أصحاب الشان حتى يقبل في تلك الوظيفة. يقول: ولكنه قوي الإيمان وكثير الدعاء، إن الله تعالى يوفقه ويرزقه وظيفة، ولكنه قوي الإيمان وكثير الدعاء والتعلق بالله عز وجل، وكان يدعو الله عز وجل أن ييسر له ما فيه الخير. فكان الذين توسطوا بأصحاب المناصب قد صارت وظائفهم في أماكن بعيدة، وذلك المسكين الذي يرفع يديه إلى الله في كل صلاة يدعوه ويرجوه ويتضرع إليه ظهرت وظيفته في بلد قريب وسكنها في تلك البلدة، وبقي فيها إلى أن أحيل إلى التقاعد. فهذا التعلق لا يعد من الشرك، لكنه إذا زاد في الركون ربما كان من الشرك الأصغر. يعني إذا كان تعلقه بهؤلاء الوسطاء وزاد تعلقه بأولئك، فإن إذا زاد يعني يكون من قبيل الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد فيهم النفع والضر دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر. ومن كان تعلقه بالله خالصا فهو الذي يفوز بالخير في الدنيا والآخرة. هذه قصة. القصة الثانية أذكر مثالا آخر للتعلق الذي يكون من الشرك الأكبر أو الخوف الذي يكون من الشرك الأكبر، وأن رجلا كان يدعي الولاية يعني العصمة، فكانت مزرعته ومواشيه حما يزعمون أنه يطلع على من يأخذ من مزرعته شيئا فلا يقرب من مزرعته أحد، كذلك أيضا مواشيه، لأنهم يزعمون بأنه يطلع عليهم أي هذا الرجل حتى على نياتهم، والعياذ بالله هذا من الكفر، لأن لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل، فهذا شرك أكبر. وليس هذا من الفرضيات أو التخيلات، يعني ليس هذه القصة يعني فرضية أو خيالية، بل يقول الشيخ بل هو واقع بلغني عنه من أخبار عدة. وأقول يقول الشيخ رحمه الله إذا كان الخوف من ذلك الشخص قد زاد على خوف الله أو ساواه على الأقل، بحيث زعم أن لذلك الرجل سلطانا غيبيا يعلم ما به المغيبات حسب ما يعتقد الخرافيون، فهذا من أعظم الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأنه شارك الله عز وجل في صفات ومنها ادعاء علم الغيب، وهذا خاص بالله. أما من خاف من شخص خوفا طبيعيا أن يضربه أو يقتله، أو خاف أن يأخذ شيئا من ماله أو ما أشبه ذلك، فهذا الخوف الطبيعي يعني لا يأثم الإنسان به ولا يدخل في العبادة، وهذا نوع من أنواع الخوف، خوف الطبيعي كالخوف من الأسد، والخوف من الرجل أن يقتله، والخوف من اللص أن يعتدي عليه، هذا لا شيء فيه. قد عرفنا مما سبق في هذا العرض أن الخوف من غير الله تارة يكون مباحا وهو ما يسمى بالخوف الطبيعي، وتارة يكون مكروها كالتوهم، يتوهم الإنسان شيء وهو ليس بحقيقة، كالخوف من ظل شجرة تهتز فيظن أنه عدو يريده فلا يلتفت المسلم لمثل هذه الأوهام، وكذلك التطير من طير ونحوه، فهذا من أنواع الخوف المكروه. فإن رده عن حاجته فهذا هو الشرك الأصغر. أو محرما أي من أنواع الخوف، الخوف المحرم وهو الذي يحمل صاحبه على ترك واجب أو فعل أمر محرم، لكنه لا يخرج من الملة، أي من فعل ذلك، أي من فعل ترك الواجب وفعل المحرم خوفا من ذلك الشخص لا يخرج بذلك من الإسلام، وتارة يكون مخرجا من الملة وهو ما يسمى بخوف السر أو الخوف من الأوثان والأصنام والسحرة والمشعوذين، فهذا هو خوف من الأولياء الذين يطلعون على ما في النيات ونحو ذلك، فهذا من الخوف المحرم الشركي المخرج من الإسلام. وهكذا الرجاء أي أقسامه التي في الخوف هي أقسامه التي في الرجاء. ثم قال الشيخ ما هي مناسبة الآية للباب؟ الجواب إن مناسبة آية آل عمران وهي قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوف بأوليائه، فمناسبة هذه الآية واضحة، فإنها الله عباده المؤمنين أن يخافوهم بقوله فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين حق الإيمان فإن إيمانكم يقتضي ذلك، أما مناسبة آية التوبة فهي في قوله تعالى ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى ومعنى ذلك لم يخش خشية عبادة إلا من الله. كذلك قوله تعالى فلا تخافوهم أي لا تخافوهم خوف عبادة. أي فمن شروط الإيمان كمال الإيمان إخلاص الخوف لله، ومن ذلك الخشية لله عز وجل وهي أعظم أنواع الخوف. أما آية العنكبوت آية العنكبوت التي في سورة العنكبوت التي يقول الله فيها ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا وذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فمنعته تلك الفتنة من أن يؤدي ما أمر الله به خوفا منها أم تلك الفتنة أم ذلك العذاب الذي سلط عليه. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وتحمدهم على رزق الله وتذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. أو أقول إن إرضاء الناس بسخط الله محرم، كذلك أن تحمدهم على رزق الله ناسيا أن الله هو مسخر القلوب ومصرفها، وليس معنى ذلك ألا تشكر من أحسن إليك، بل إن الواجب عليك أن تشكر الله أولا ثم تشكر ذلك الذي أحسن إليك، كما في الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ثم تشكر ذلك الذي أحسن إليك عاطفا له بثم، يعني ما يجوز تقول أشكر الله وأشكرك أو أحمد الله وأحمدك، ما يجوز، بل يقول أشكر الله ثم أشكرك، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي. فتقول إني أشكر الله ثم أشكرك على إحسانك إلي، أو تقول أشكر الله عز وجل وحده على التيسير الأمور ونحو ذلك. أما أن تشكره وتنسى الله فهذا هو المذموم. وشكر الله عز وجل أيها الإخوة يكون بثلاثة أشياء، يكون بالقلب اعتراف بالنعم بأن النعم من الله عز وجل، ثاني يكون باللسان بالثناء والشكر على الله عز وجل، وثالثا يكون باستخدام تلك النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما قوله أن تذمهم على ما لم يؤتك الله فهذا معنى أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع، فإن شاء سخر لك ذلك المخلوق الضعيف وإن شاء لم يسخره، فلا ينبغي أن تسارع بالذم للناس فيما لم يؤتك الله. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن رزق الله لا يجره حرص حريص، يعني أن الرزق بيد الله، تارة قد يكون من الناس من يكون حريصا على إعطائك شيئا ويأبى الله فلا يصل إليك ذلك الشيء، كما في الحديث لو اجتمعت الأمة في على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت السعف، يعني أن الرزق بيد الله، فتارة قد يكون من الناس من يكون حريصا على إعطائك شيئا ويأبى الله فلا يصل إليك ذلك الشيء، وتارة يكون العكس فتجد من الناس من يكون كارها إيصال الخير إليك فيصل على رغمه لأن الله عز وجل كتبه له. أما حديث عائشة رضي الله عنها الذي كتبته إلى معاوية رضي الله عنه، فهو أما حديث عائشة رضي الله عنها الذي كتبته إلى معاوية رضي الله عنه فهو حديث عظيم، معناه من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، بمعنى أنه حرص على رضا الله وإن كان ذلك الإرضاء لله في إسخاط للناس، فإن الله يجعل العاقبة أن الناس يرضون عنه وأن يجعل أسبابا تكون هي المؤثرة في رضاهم عنه، والعكس بالعكس أي من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، بأن يجعل أسبابا تسخطهم عليه والقلوب بيد مقلبها وهو الله عز وجل. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الباب، والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 35 من دروس كتاب التوحيد، شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد. صلنا معكم عند الباب 31، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. أيها الإخوة، مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان الخوف من أجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله، نبه المصنف الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب على وجوب إخلاص الخوف لله عز وجل، كما يخلص الإنسان سائر أنواع العبادة لله عز وجل، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والخوف والمحبة بابان من الأبواب المهمة التي لا تصح عبادة امرئ إلا بهما. فالخوف فالمحبة تحمل الإنسان على امتثال أمر الله عز وجل وابتغاء رحمة الله عز وجل، والخوف يحمل الإنسان على اجتناب ما نهى الله عز وجل خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. فالخوف والمحبة كجناحي طائر، لا يصح أن يميل أحدهما عن الآخر إلا في أوقات في أحوال. ومن ذلك يغلب الإنسان جانب الخوف على جانب المحبة والرجاء عند إرادته الوقوع في المعصية، فيغلب جانب الخوف حتى لا يقع في المعصية. ويغلب جانب المحبة والرجاء عند القنوط من رحمة الله عز وجل والخوف من عقابه، فيغلب رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، وذلك عند فعله عند تقصيره في الأوامر فيفعلها ابتغاء رجاء الله ورحمته محبة له عز وجل. قوله: إنما ذلكم الشيطان وهو إبليس عليه لعائن الله، ويدخل فيه أعوانه من شياطين الجن، يخوف أولياءه، يعني أي يخوف المؤمنين من أوليائه يعني من أتباعه، لئلا يأمروهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ومن الأولياء الطواغيت من الأوثان والأصنام وغيرها من المعبودات، فمن خافها دون الله عز وجل فقد كفر وأشرك بالله عز وجل، أن يصيبه شيء عن طريقهم، وهذا شرك أكبر. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله العمارة هنا المقصود بها العمارة المعنوية بالطاعة والإقبال على الله عز وجل في المساجد بالصلاة والذكر. والإسلام دعا إلى الأمرين: العمارة الحسية بإحسان البناء المساجد بإتقانها، والعمارة المعنوية والتي هي الأساس ببناء المساجد وهي الصلاة فيها وذكر الله عز وجل فيها. فذكر الله عز وجل في هذه الآية صفات أهل الإيمان أنهم يعمرون المساجد بالطاعة، وإذا قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الشاهد في الآية: ولم يخش إلا الله، والخشية هي أشد وأعظم أنواع الخوف والتي تقتضي التعظيم والعبادة لله عز وجل دون غيره. ثم قال تعالى وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، أي من الناس ضعفاء الإيمان أو المنافقون على وجه التحديد، من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله أصابه أذى من الناس قولي أو فعلي، جعل إيذاء الناس كعذاب الله، شبه إيذاء الناس فترك الطاعة وأقبل على المعصية وترك التدين والاستقامة لأنه لم يصبر على أذية الناس فجعل كعذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك فتح وغنيمة من الله عز وجل ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن ضعف اليقين، واليقين هو كمال الإيمان، من علامة ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، أي تقدم رضا الناس على رضا الله عز وجل بفعل ما يسخط الله عز وجل، وأن تحمدهم على رزق الله، أي تشكرهم تثني عليهم ما لم يحصل لك ذلك، ما لم يحصل شكرك لله عز وجل ثناك عليك كثناك وحمدك على المخلوقين. في المقدم هو شكر الله عز وجل المنعم المتفضل، وفي هذا إسناد النعمة، إسناد النعمة لغير الله عز وجل هو من الشرك. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي إذا طلبت منهم شيئا فمنعوك ذممتهم على ذلك. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، فما على الإنسان إلا أن يبذل الأسباب وهو التوكل على الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغلو غماصا وتروح بطان. فقد يبذل الإنسان الأسباب الرزق ولا يحصل عليه، وقل لا يبذلها ويحصل عليه، وكل شيء مكتوب عند الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس طلب رضا الله، أي قدم رضا الله في فعله وقوله بسخط الناس وإن كان هذا يخالف مراد الناس وأهواءهم، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن الله تعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأن الله إذا أحب قوما نادى جبريل: إني أحب فلان فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. ومن التمس رضا الناس، أي قدم طاعة الناس على طاعة الله وسخط الله، سخط الله عليه، أي غضب الله تعالى عليه لتقديمه أهواء الناس ورغباتهم على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وزيادة على ذلك على سخط الله أن الله تعالى يكتب بغضه في قلوب الناس، مع أنه قدمهم على قدم طاعتهم على طاعة الله عز وجل. قال الإمام السعدي رحمه الله: هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده والنهي عن تعلق بالمخلوقين، وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك، ولا بد في هذا الموضوع من تفصيل يتضح به الأمر ويزول الاشتباه. تسمع مشايخ أبو عبد السميع، واضح واضح. ثم قال اعلم، ثم قال الإمام السعدي رحمه الله: اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة، وتارة يقع طبيعة وعادة، وذلك بحسب أسبابه ومتعلقاته. فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه، وكان يدعو إلى طاعة باطنة لذلك الذي يخافه، وخوف السر يزجر عن معصية من يخافه، كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان. فإذا كان الإنسان يخشى هذا الإنسان أو الجن أو غيرهم خوف تأله وعبادة كتأله وعبادة لله عز وجل، فهذا شرك أكبر من الإسلام. وما يسمى بخوف السر، فقال وخوف سر وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه، كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان، وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي أعظم واجبات القلب غير الله مع الله، وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه من الله. انتهى كلام سعد رحمه الله. وأقول، يقول شيخنا النجم رحمه الله: إن التعلق تارة يكون سببا، وصاحب معتقد أنه سبب، فلا يكون من الشرك الأكبر بل يكون من الشرك الأصغر إذا زاد عن العادة. يعني من الأمثلة التعلق مثل تعليق التمائم، تعليق التمائم إذا اعتقد أن الشافي هو الله عز وجل، والنافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، ولكن رأى أنها سبب، فهذا شرك أصغر. أما إذا كان تعلقه لهذه التمائم في الرقبة أو في اليد أو في غيرها أنها هي التي تنفع وتضر دون الله، هذا شرك أكبر مخرج من الإسلام. قال الشيخ رحمه الله: وأذكر قصة هي تعتبر من هذا القبيل، أي من قبيل التعلق بغير الله. تخرج قوم من الجامعة وعقدوا لهم اختبارا، يعني الذين تقدموا إليهم ليعملوا عندهم أو طلبوا منهم تقديم للتوظيف، وكان منهم من توسط بوزير، ومنهم من توسط بغير ذلك أي بمن دونه، ومن هؤلاء رجل ضعيف ليس له واسطة أي من المتقدمين ليس له واسطة أي تشفع له عند أصحاب الشان حتى يقبل في تلك الوظيفة. يقول: ولكنه قوي الإيمان وكثير الدعاء، إن الله تعالى يوفقه ويرزقه وظيفة، ولكنه قوي الإيمان وكثير الدعاء والتعلق بالله عز وجل، وكان يدعو الله عز وجل أن ييسر له ما فيه الخير. فكان الذين توسطوا بأصحاب المناصب قد صارت وظائفهم في أماكن بعيدة، وذلك المسكين الذي يرفع يديه إلى الله في كل صلاة يدعوه ويرجوه ويتضرع إليه ظهرت وظيفته في بلد قريب وسكنها في تلك البلدة وبقي فيها إلى أن أحيل إلى التقاعد. فهذا التعلق لابد لا يعد من الشرك، لكنه إذا زاد في الركون ربما كان من الشرك الأصغر. يعني إذا كان تعلقه بهؤلاء الوسطاء وزاد تعلقه بأولئك، فإن إذا زاد يعني يكون من قبيل الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد فيهم النفع والضر دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر. ومن كان تعلقه بالله خالصا فهو الذي يفوز بالخير في الدنيا والآخرة، هذه قصة. القصة الثانية أذكر مثالا آخر للتعلق الذي يكون من الشرك الأكبر أو الخوف الذي يكون من الشرك الأكبر. وأن رجلا كان يدعي الولاية يعني العصمة، فكانت مزرعته ومواشيه حما يزعمون أنه يطلع على من يأخذ من مزرعته شيئا فلا يقرب من مزرعته أحد، كذلك أيضا مواشيه، لأنهم يزعمون بأنه يطلع عليهم، أي هذا الرجل، حتى على نياتهم، والعياذ بالله، هذا من الكفر، لأن لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل، فهذا شرك أكبر. وليس هذا من الفرضيات أو التخيلات، يعني ليست هذه القصة يعني فرضية أو خيالية، بل يقول الشيخ بل هو واقع بلغني عنه من أخبار عدة. وأقول، يقول الشيخ رحمه الله، إذا كان الخوف من ذلك الشخص قد زاد على خوف الله أو ساواه على الأقل، بحيث زعم أن لذلك الرجل سلطانا غيبيا يعلم ما به المغيبات حسب ما يعتقد الخرافيون، فهذا من أعظم الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأنه شارك الله عز وجل في صفات ومنها ادعاء علم الغيب، وهذا خاص بالله. أما من خاف من شخص خوفا طبيعيا أن يضربه أو يقتله، أو خاف أن يأخذ شيئا من ماله أو ما أشبه ذلك، فهذا الخوف الطبيعي يعني لا يأثم الإنسان به ولا يدخل في العبادة، وهذا نوع من أنواع الخوف، خوف الطبيعي، كالخوف من الأسد، والخوف من الرجل أن يقتله، والخوف من اللص أن يعتدي عليه، هذا لا شيء فيه. وقد عرفنا مما سبق في هذا العرض أن الخوف من غير الله تارة يكون مباحا وهو ما يسمى بالخوف الطبيعي، وتارة يكون مكروها كالتوهم، يتوهم الإنسان شيء وهو ليس بحقيقة، كالخوف من ظل شجرة تهتز فيظن أنه عدو يريده، فلا يلتفت المسلم لمثل هذه الأوهام. وكذلك التطير من طير ونحوه، فهذا من أنواع الخوف المكروه. فإن رده عن حاجته فهذا الشرك الأصغر. أو محرما، أي من أنواع الخوف المحرم، وهو الذي يحمل صاحبه على ترك واجب أو فعل أمر محرم، لكنه لا يخرج من الملة، أي من فعل ذلك، أي من فعل ترك الواجب وفعل المحرم خوفا من ذلك الشخص، لا يخرج بذلك من الإسلام، وتارة يكون مخرجا من الملة وهو ما يسمى بخوف السر أو خوف من الأوثان والأصنام والسحرة والمشعوذين، فهذا خوف من الأولياء الذين يطلعون على ما في النيات ونحو ذلك، فهذا من الخوف المحرم الشركي المخرج من الإسلام. وهكذا الرجاء، أي أقسامه التي في الخوف هي أقسامه التي في الرجاء. ثم قال الشيخ: ما هي مناسبة الآية للباب؟ الجواب: إن مناسبة آية آل عمران وهي قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوف بأوليائه، فمناسبة هذه الآية واضحة. وقلنا الله عباده المؤمنين أن يخافوهم بقوله: فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين حق الإيمان فإن إيمانكم يقتضي ذلك. أما مناسبة آية التوبة فهي في قوله تعالى ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى ومعنى ذلك لم يخش خشية عبادة إلا من الله. كذلك قوله تعالى فلا تخافوهم أي لا تخافوهم خوف عبادة. أي فمن شروط الإيمان كمال الإيمان إخلاص الخوف لله، ومن ذلك الخشية لله عز وجل وهي أعظم أنواع الخوف. أما آية العنكبوت آية العنكبوت التي في سورة العنكبوت التي يقول الله فيها ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا وذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فمنعته تلك الفتنة من أن يؤدي ما أمر الله به خوفا منها من تلك الفتنة من ذلك العذاب الذي سلط عليه. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وتحمدهم على رزق الله وتذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. أو أقول إن إرضاء الناس بسخط الله محرم، كذلك أن تحمدهم على رزق الله ناسيا أن الله هو مسخر القلوب ومصرفها، وليس معنى ذلك ألا تشكر من أحسن إليك، بل إن الواجب عليك أن تشكر الله أولا ثم تشكر ذلك الذي أحسن إليك، كما في الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ثم تشكر ذلك الذي أحسن إليك عاطفا له بثم، يعني ما يجوز تقول أشكر الله وأشكرك أو أحمد الله وأحمدك، ما يجوز، بل يقول أشكر الله ثم أشكرك، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي. فتقول إني أشكر الله ثم أشكرك على إحسانك إلي، أو تقول أشكر الله عز وجل وحده على التيسير الأمور ونحو ذلك. أما أن تشكره وتنسى الله فهذا هو المذموم. وشكر الله عز وجل أيها الإخوة يكون بثلاثة أشياء، يكون بالقلب اعتراف بالنعم بأن النعم من الله عز وجل، ثاني يكون باللسان الثناء والشكر على الله عز وجل، وثالثا يكون باستخدام تلك النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. وما قوله أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، فهذا معنى أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع، فإن شاء سخر لك ذلك المخلوق الضعيف وإن شاء لم يسخره، فلا ينبغي أن تسارع بالذم للناس فيما لم يؤتك الله. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن رزق الله لا يجره حرص حريص، يعني أن الرزق بيد الله، تارة قد يكون من الناس من يكون حريصا على إعطائك شيئا ويأبى الله فلا يصل إليك ذلك الشيء، كما في الحديث لو اجتمعت الأمة في على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت السعف، يعني أن الرزق بيد الله، فتارة قد يكون من الناس من يكون حريصا على إعطائك شيء ويأبى الله فلا يصل إليك ذلك الشيء، وتارة يكون العكس فتجد من الناس من يكون كارها إيصال الخير إليك فيصل على رغمه، لأن الله عز وجل كتبه له. أما حديث عائشة رضي الله عنها الذي كتبته إلى معاوية رضي الله عنه، فهو أما حديث عائشة رضي الله عنها الذي كتبته إلى معاوية رضي الله عنه فهو حديث عظيم، معناه من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، بمعنى أنه حرص على رضا الله وإن كان ذلك الإرضاء لله في إسخاط للناس، فإن الله يجعل العاقبة أن الناس يرضون عنه بأن يجعل أسبابا تكون هي المؤثرة في رضاهم عنه، والعكس بالعكس، أي من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس بأن يجعل أسبابا تسخطهم عليه، والقلوب بيد مقلبها وهو الله عز وجل. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الباب، والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.